بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس 24 من شرح السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى على متن الآجرومية، وما زال الحديث في باب الأفعال. عرفنا الفعل الماضي والفعل المضارع، والآن نأتي إلى الفعل الأمري. قال: وأمر، هذا أمر معطوف على ماض. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. الأمر ما هو تعريفه؟ قال: هو ما دل على حدث في المستقبل. كما ذكرنا أن الفعل الأمر يدل على الزمان المستقبل. ما هي علامته؟ لأن دائما الشارح يذكر التعريف ثم يذكر على العلامة، يذكر التعريف ثم يذكر العلامة، وهنا في الأمر أيضا ذكر التعريف والآن سيأتي إلى العلامة. قال: وعلامته أن يقبل ياء المؤنثة المخاطبة. ماذا نقول؟ المخاطبة. الياء مخاطبة؟ لا. إذن ماذا نقول؟ المخاطبة. هذه هنا المخاطبة تكسر. لماذا تكسر؟ لأنها صفة للمؤنثة وليست صفة للياء. هذا يختلف عن جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، تاء التأنيث الساكنة. هنا السالم والساكنة صفة للحرف، هنا للتاء، وهناك صفة للجمع. أما هنا فالمخاطبة صفة للمؤنثة وليست صفة للياء. كيف عرفنا ذلك؟ نحلل المعنى، يعني أنت انظر للمعنى. وعلامته أن يقبل ياء المؤنثة. طيب، الذي يوصف بأنه مخاطب، هل الياء هي مخاطب أم المؤنثة هي التي تخاطب؟ لا طبعا، المؤنثة هي التي تخاطب، الياء لا تخاطب، فلذلك تكون صفة للمؤنثة. وهكذا إخوتي الكرام الأحبة، لا تستصعبوا علم النحو أبدا. علم النحو علم طيب، علم لذيذ، علم فيه يعني شوق، يشوقك علم النحو لنفسه. لاحظوا، من خلال علم النحو تستطيع أن تربط بين اللفظ وبين المعنى، وتهتدي إلى الإعراب من خلال المعنى. يعني هذه الأشياء إذا قمتم بها الآن، أنتم قرأتم مثلا بعض القصص والروايات وحاولتم أن تعربوا كل القصة أو كل الرواية، وبعد ذلك المراحل الأخرى القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والآن إذا استطعتم أن تعربوا بعض من الآيات القرآنية التي ليست فيها صعوبة، واستعنتم بالتفاسير مثلا، بعد أن تعربوا وتمتحنوا أنفسكم تجدوا في ذلك لذة عظيمة كبيرة، لأنكم بدأتم تفهمون القرآن الكريم وتفهمون الكلام العربي. إذن أن يقبل ياء المؤنثة المخاطبة، هذا علامته. هذا الفعل يدل على الطلب. لاحظوا، الفعل الأمر يدل على ماذا؟ على الطلب، وهو بهذه الصفة يختلف عن الماضي والمضارع. الفعل الماضي لا يدل على الطلب، والفعل المضارع لا يدل على الطلب. الأمر يدل على الطلب، الأمر يدل على طلب الفعل، والنهي يدل على طلب الترك، مثل لا تجلس، لكن النهي له أداة وهي لا. أما الأمر فقد يأتي أمرا بالصيغة، وهو هذا الأمر الذي نحن فيه الآن، يسمى أمر بالصيغة لأن يدل بنفس الصيغة على الطلب، أو يكون أمر باللام مثل ليجلس، ويسمى باللام لأنه يدل على الطلب، طلب الفعل بواسطة اللام. نحو اضرب، تقول فيه اضربي. إذن علامته أن يقبل ياء المؤنثة المخاطبة ويدل على الطلب. فعلامته إذن علامة مشتركة، علامته له على له شرطان في العلامة يجب أن تتوفر: أولا أن يقبل ياء المؤنث المخاطب، ثانيا أن يدل على الطلب. فإذا قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب لا يكون أمرا. مثلا أنت تجلسين، هذه ياء المخاطبة لكنه لا يدل على الطلب. ويدل على الطلب إذا دل على الطلب ولم يقبل ياء المؤنثة المخاطبة، هذا أيضا لا يكون فعل أمر، كما في صح مثلا هذا اسم فعل أمر وليس فعل أمر. نحو أضرب، يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة اللي هي أضربي. ومنهم من قال أن يقبل نون التوكيد، لم يقل ياء المؤنث المخاطبة، وهذا الكلام أيضا صحيح. فإما أن يقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد، وكذلك يدل على الطلب. تقول فيه اضربي، نحو ضرب يضرب اضرب. هذا الأول مثال للماضي، والثاني مثال للمضارع، والثالث هو مثال للأمر. وهذا الفعل وهذا الصنيع يسمى في علم البلاغة باللف والنشر المرتب، يكون الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث. فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الآن يأتي إلى أحكام هذه الأفعال الثلاث. نأتي أولا إلى الفعل الماضي. الفعل الماضي يكون مفتوح الآخر أبدا، يعني أنه مبني على الفتح. لاحظوا، قال على الفتح ولم يقل على الفتحة. مر معنا في التحفة السنية الفرق بين الفتح والفتحة، والضم والضمة، والكسر والكسرة. قلنا الفتح والضم والكسر هي ألقاب خاصة بالمبنيات. الفتح والكسر والضم هذه ألقاب خاصة بالمبنيات، فهي ألقاب للبناء. فتقول ما معنى ألقاب للبناء؟ يعني عندما يكون اسم مبني تقول هذا مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على الضم. لا يصح أن تقول مبني على الفتحة والكسرة والضمة. أما الفتحة والكسرة والضمة فهي ماذا؟ هذه ألقاب للإعراب. تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مجرور وعلامة جره الكسرة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. عندما يكون الاسم معرب هذه هي الألقاب التي نستعملها، وعندما يكون الاسم أو الفعل مبنيا هذه الألقاب التي نستعملها فيه. لذلك ما مر معنا في الإعراب دائما كنا نعبر بالضمة والفتحة والكسرة، لكن هنا جاءنا مبني فقال مبني على الفتح. هذا الفتح إما أن يكون ملفوظا به نحو ضارب جلس أكل، أو تقديرا، يعني هذا الفتح يقدر. وهذا التقدير في الفعل الماضي لا يكون إلا للتعذر، لذلك لا تقدر في الفعل الماضي الحركات للثقل أبدا، والسبب في ذلك لأنه الفتحة تظهر على الواو والياء، الحركات تقدر للثقل قلنا على الواو والياء. في الفعل الماضي، الفعل الماضي مفتوح الآخر، والفتح يظهر على الواو والياء، الفتح والفتحة في حالتي البناء والإعراب يظهر على ماذا؟ على الواو والياء. فلذلك عندما تأتي الياء أو الواو يظهر الفتح عليهما، فتقول مثلا في الياء رضي، الواو موجودة، تقول في الفتحة موجودة، تقول في الواو سروى، الفتح موجود في كليهما. لاحظوا رضي، الفتح هنا موجود، وساروى، الفتح هنا أيضا موجود، لأن الفتح والفتحة يظهران على الياء والواو لخفتها. فلذلك في الفعل الماضي تقدير الفتحة لا يكون إلا للتعذر. ومن هنا لله در الشارح سيدنا الشيخ أحمد زين دحلان رحمه الله تعالى عندما قال أو تقديرا للتعذر، لأنه لا يكون للثقل في الفعل الماضي، لأن الفتح والفتحة دائما يظهران على الواو والياء. نحو رمى، عندما تقول رمى، رمى مثلا الجندي سلاحه، هنا رمى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره ماذا؟ التعذر، ويقدر فيه الفتح أيضا. هذا الآن كلام مهم جدا ذكرته لكم سابقا، وهو عندما تتصل ضمائر الرفع المتحركة مثلا في جلسة يقال جلست، الدارج على ألسنتنا وأخذناه من المدارس أن نقول جلس فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. قلت لكم في التحفة السنية هذا القول هو قول ضعيف عند العلماء، والراجح أن الفعل الماضي إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة جلست جلست جلستي، وكذلك نون النسوة جلسنا، وكذلك نا جلسنا، هنا يبقى مبني على الفتح لكنه فتح مقدر. وهنا هذا هو القول الراجح، وهنا يذكر ذلك الشارح رحمه الله تعالى ويقول ويكون ظهور الفتح، عفوا، ويقدر فيه الفتح أيضا إذا اتصل به ضمير رفع، ضمير رفع متحرك، متحرك أيضا هنا صفة للضمير، لأن الضمير هو المتحرك وليس الرفع متحرك، الرفع والنصب لا يتحرك، الذي يتحرك هو ماذا؟ هو الضمير. التاء جلست جلست جلستي، فإذا نقول متحرك صفة للضمير. نحو ضرب وضربنا، الباء هنا ساكنة، هل يجوز أن تكون الباء مفتوحة؟ الجواب نعم يجوز، لكن هذا لن يكون مما نحن فيه، لأن إذا قلت ضربنا فهنا النا مفعول به، ونحن نريد ضمير رفع متحرك يعرب فاعل. طيب إذا ضربنا، قال ويكون ظهور الفتح متعذرا في هذه الحالة كراهة توالي ماذا؟ أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، خلص هذا شيء. إذن ويقدر فيه، هذا موضوع آخر أيضا، موطن آخر من مواطن التقدير، يكون ظهور الفتح متعذرا كراهة توالي، هذه كراهة إعرابها مفعول له، أو مفعول لأجله، هذا اللي أخذناه من أقسام المفاعيل عندما تقول قمت إجلالا لأبي إجلالا لشيخي، فهنا إجلالا هو مفعول له، ويصح أن يسأل عنه لماذا قمت تقول إجلالا، لماذا هنا يقدر الفتح كراهة توالي كراهة، فهذا مفعول له. فيما هو كالكلمة الواحدة، ما معنى كالكلمة الواحدة؟ اتصال طبعا هذا يكون عندما تتصل ضمائر الرفع المتحركة اللي هي تعرب فاعل أو تعرب نائب فاعل. الفاعل ونائب الفاعل اتصاله بالفعل كأنه بمنزلة الكلمة الواحدة. عندنا عربية لا يجوز توالي أربع متحركات، أربع متحركات أو أربع حركات في كلمة واحدة إلا ما أتى شاذا وله توجيه عند العلماء. إذن لا يجوز توالي أربع متحركات في كلمة واحدة، ولذلك في دحرج ماذا قلنا؟ قلنا دحرج، سكننا الحاء، لم نقل دحرج، لأن لا يجوز توالي أربع متحركات في كلمة واحدة. عندما اتصل الفاعل بالفعل كان كالكلمة الواحدة، لأن الفعل لا يستغني عن الفاعل، لا يوجد هناك فعل بدون فاعل، يوجد فعل بدون مفعول به عندما يكون الفعل لازما جلس بكر، لكن لا يوجد فعل بدون فاعل، فلذلك اتصال الفاعل بالفعل هو كالكلمة الواحدة، كأنهم صاروا كلمة واحدة. عندما أتى جلس مع التاء وصار جالست، هذا كأنه صار كلمة واحدة، التاء صارت كأنها السين كأنها اللام كأنها الجيم، كالكلمة الواحدة. فعندما كانت كالكلمة الواحدة لذلك عملت معاملة الكلمة الواحدة وامتنع فيها توالي أربع حركات، فجاء متحرك مفتوح، لا متحرك مفتوح، والتاء متحركة، إذن اضطررنا إلى إسكان هذه السين. فهذه السين الساكنة في جلست مثلا، هذه السين لماذا سكناها؟ حتى لا تتوالى أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. إذن الفتحة هنا مقدرة، هي موجودة لكنها مقدرة. فعندما نعرب ماذا نقول؟ نقول هنا جلس فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون، هذا السكون العارض لأنه عرض وليس أصليا، الذي أجتلب يعني الذي أتينا به جلبناه لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وهنا من حقنا أن نعترض وأن نقول طيب لماذا يجوز أن يقال ضربك؟ لاحظوا ضربك أربع متحركات متتالية أتت، لماذا أجزتم هذا؟ قالوا الكاف هنا مفعول به، واتصال المفعول به بالفعل ليس كالكلمة الواحدة، والسبب لأنه الفعل يستغني عن المفعول به، فلذلك جاز أن يقال ضربك وامتنع أن يقال جلسات. نعم، إذن ويقدر فيه الفتح أيضا، يعني كما يقدر هنا إذا اتصل ضمير رفع متحرك يقدر كذلك إذا اتصل به واو الضمير، يقصد بذلك واو الجماعة، مثل ضربوا. أيضا الإعراب الدارج المتعارف عليه عندنا أن يقال ضربوا ضرب فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. هذا القول موجود أيضا لكنه ضعيف عند أهل العلم عند الجمهور، وإنما يقال فيه في ضربوا يقال ضرب هنا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. قال لأن الواو يناسبها ضم ما قبلها، لاحظوا هذا معنى المناسبة، يناسبها. المناسبة كيف تكون؟ دائما الواو يناسبها أن قبلها يكون مضموما، والياء يناسبها كسر ما قبلها، والألف يناسبها فتح ما قبلها. فالأصل هو كان ضرب، ثم بعد ذلك عندما أتت واو الجماعة ماذا فعلنا؟ هذه الواو لا تقبل إلا أن يكون ما قبلها مضموم، فوضعنا الضمة. هل من الممكن أن ننطق بالفتحة والضمة في آن واحد؟ الجواب لا، لأن الحرف الواحد لا تظهر عليه حركتان. فهنا ماذا فعلنا؟ هذه الفتحة حذفناها وقدرناها. ضربوا، ستقولون لي وأين هي الألف الفارقة التي تكلمنا عنها سابقا؟ هذه هي الألف. إذن ضربوا، ضرب هنا نقول فيه فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بماذا؟ بحركة المناسبة التي هي الضمة، لأنها تناسب الواو. لأن الواو يناسبها ضم ما قبلها، فضمة المناسبة تمنع من ظهور الفتح، فيقال ماذا؟ مبني على فتح مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، والأمر مجزوم أبدا. وصلنا إلى الأمر، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يمتثل الأمر. أستودعكم الله تعالى، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.